أخذنا من فقراته من سيجيب. نعم أخذنا من فقراته أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر وله نظائر. هذا الحديث له نظائر في مسلم. حسن بن وحوح حديثه ضعيف. ها ثبت عندنا عن ثمانية وفي الباب أحاديث أخرى. هذا الثابت الذي رأيناه. ومن الذين قالوا بالخصوصية المالكية والحنفية على ما نقلوا، ما حجتهم؟ نعم جاء في مسند أحمد أن ثابتا قال إن هذه القبور مملوءة إلى آخره وأنها مدرجة. كذا نص جماعة من أهل العلم ولا سيما الخطيب ذكر ذلك في كتابه الفصل الوصل. وهكذا الإمام أحمد يعني أبان ذلك والحافظ في الفتح، وأشار إلى ذلك البخاري. هل القول بثبوتها ماذا سيكون؟ هل القول بثبوتها يعني أن هذه الزيادة للخصوصية أو أن هذه الزيادة ثابتة، ماذا سيكون توجيهها؟ هل القول بثبوتها ما توجيهها؟ لا نعني التوجيه لا الإلزام. ها توجيهها أن هذا للأفضل، أن كون هذا الصلاة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفي ذلك أن خصوصيته بالفضيلة ومزيد الأجر عليه، ينور الله عز وجل تلك القبور بصلاته عليهم فتكون الصلاة أفضل، لا على أن غيره لا يصلي عليها، على هذا المعنى كما ذكر ابن حزم رحمه الله. دليل، هناك دليل آخر ذكروه، ها لا تصلوا إلى القبور. طيب ما جواب ابن القيم وغيره كابن قدامة وجماعة؟ لكن هذا الذي درسناه أن صلاة الجنازة تختلف عن تلك، ففرق بين الصلاتين، تلك صلاة الجنازة والمنهي عنه الصلاة إلى القبور على ما نهى عنه، فالذي نهى هو الذي فعل فلا يتعارض فعله ونهيه، فنهيه عن الصلاة إليها في سائر الصلوات ولم يفعل ذلك، نهى ولم يفعل، وحث وفعل صلاة الجنازة عليها، فهذا يدل على خصوص صلاة الجنازة. المسألة الثانية مما ذكرنا مسألة الصفوف المذكورة في الأحاديث، فصفهم في هذه الأحاديث الصفوف لصلاة الجنازة، فكل التي مرت بنا ولا سيما حديث ابن عباس أنه صفهم وصلى خرج بهم إلى المصلى كما جاء من حديث أبي هريرة، ففيه العناية بالصفوف في صلاة الجنازة وفي غيرها من قوله فصفهم، فكل ما تشرع فيه الجماعة يلزم فيه العناية بتسوية الصفوف. وهب أنها في صلاة التراويح مثلا أو الاستسقاء وهي غير واجبة، فإنهم إن لم يسووا صفوفهم في تلك الصلاة ولو لم تكن واجبة تعرضوا لمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم وفي لفظ وجوهكم، والمعنيان صحيحان، فإذا اختلفت القلوب اختلفت الوجوه، وإذا اجتمعت القلوب اجتمعت الوجوه، فإذا اختلفت القلوب حصل أن هذا يميل بوجهه عن هذا وذاك يميل بوجهه عنه، وهذا يعبس في وجه هذا وهذا يعبس في وجه الآخر، وهذا أيضا له وجهة تخالف وجهة الآخر، فلا يتفقان في جهات ووجهات، ولا في كذلك أيضا ما يتعلق بنظرات وابتسامات ولقاءات ومحادثات وما كان من هذا المعاني، فدل على أهمية تسوية الصفوف حفاظا على الأخوة وحفاظا على اتحاد الوجهة وعلى التئام القلوب واجتماعها، فإن هذه طاعة من طاعة الله سبحانه وتعالى عظيمة، كأنهم بنيان مرصوص لا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف، وهذه الطاعة التي هي من سمة الملائكة وعباده المؤمنين يجعل الله فيها بركة للمؤمنين، منها ما يعلمونها ومنها ما لا يعلمونها، ومن تلك البركة اجتماع القلوب، يجمع الله قلوبهم على الخير والحق. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها لأهميتها، فقال سووا صفوفكم، فإن تسوية صفوف من تمام الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أنس كما في الصحيحين كان يقول أقيموا صفوفكم، ولا قال فإني أراكم من وراء ظهري، وهكذا يقول أنس كان أحدنا يلزق قدمه بقدم صاحبه ومنكبه بمنكبه، وهذا قد يكون من أسباب ومن أعظمها تسوية، من أعظمها يعني يكون بذلك تسوية الصفوف التقارب والتزاق الكعبين، فإنه إذا كان هذا بعيد وهذا بعيد بين هذا وبين هذا فوت تركوا فرجات للشيطان، فسبب ذلك أن يتقدم هذا ويتأخر هذا ويعوج هذا، وليس هذا من أسباب الخشوع كما يقال إنه من أسباب الخشوع أن يكون الإنسان مستريحا خاشعا، من أسباب الخشوع أن تأخذ راحتك وتلزقه ويأخذ راحته ويلزق وهكذا بدون ما يحصل شدة وضيق، فلا إفراط ولا تفريط. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنا به أسوة حسنة، وهكذا سار أصحابه معه كما أمرهم صلى الله عليه وسلم، على ما سمعتم في هذا الأثر عن ابن أنس وعلى أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأحاديث يستحب أيضا أن تكون أن تكون الجنازة فيها صفوف، وقد جاء في الصحيح أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صفهم قال فكنت في الصف الثالث كما سيأتي، الثاني أو الثالث. وإن كان ثلاثة صفوف كان ذلك أفضل، حتى لو كانوا ستة نفر مع إمام سابع جعلوا ثلاثة صفوف وإمام، كل صف يكون فيه اثنان، لما أخرج أبو داود من حديث مالك بن هبيرة قال حدثنا محمد بن عبيد عن محمد بن زيد عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزاني عن مالك بن هبيرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف، ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب. قال فكان مالك بن هبيرة إذا استقل أهل الجنازة جزاءهم ثلاثة صفوف الحديث. والحديث أخرجه أبو داود كما ترى والترمذي وابن ماجه وجماعة من طريق ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن عندهم جميعا، فضعف الحديث من أجله، لكن له شاهد عنعنته تصلح في الشواهد، وله شاهد من حديث أبي أمامة عند الطبراني في الكبير فيه ابن لهيعة عن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي عن القاسم عن أبي أمامة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة ومعه سبع نفر فجعل ثلاثة صفا واثنين صفا واثنين صفا. سنده كما ترى ضعيف لضعف ابن لهيعة، إلا أنه صالح في الشواهد، فبهاتين الطريقين يحتج بالحديث كما احتج به العلامة الألباني رحمه الله في كتاب الجنائز، واستحب ذلك الإمام أحمد أيضا وجماعة استنادا إلى هذين الحديثين في الباب على ضعف كل واحد منهما، لكن بمجموعهما الحكم ثابت. ومعنى أوجب في حديث مالك بن هبيرة أي فقد وجبت له الجنة، هكذا قالوا. ويؤيد ذلك لفظ الإمام أحمد فقد غفر له. والحديث وإن كان ضعيفا إلا أن هذا قول النووي كما في شرح المهذب، ويستند قول النووي إلى هذين الحديثين وإلى حديث ابن عباس وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه مئة من المسلمين شفعوا فيه، ومعنى شفعوا فيه استجاب الله دعاءهم بمغفرته بالمغفرة له ودخوله الجنة. وفي حديث ابن عباس نظيره من صلى عليه أربعون لا يشركون بالله شيئا شفعوا فيه، كلهم يشفعون فيه إلا شفعوا فيه. والشفاعة هنا معلومة عند المصلين، اللهم اغفر لحينا وميتنا، فهي بالمغفرة. أو كذلك بما جاء في حديث عوف بن مالك اللهم اغفر له وارحمه بما تضمنه ذلك الحديث الآخر. فإذا قول النووي أنه بمعنى أوجب وجبت له الجنة أي أن الله سبحانه وتعالى قد رتب على ذلك بفضله ومنته الجنة لمن شفعوا فيه، لمن شفع فيه هذا العدد. فما الجمع إذن بين هذا الحديث الذي من صلى عليه ثلاثة صفوف، ومن المعلوم أن سبعة قد يكونون ثلاثة صفوف فقد أوجب، وبين الحديث المذكور عن عائشة في المئة وعن ابن عباس في الأربعين؟ أما إن كانت الثلاثة صفوف من الأربعين فما فوق فلا إشكال، فإن ذلك يكون من صلى عليه ثلاثة صفوف يبلغون الأربعين أو فما فوق فقد أوجب، معنى غفر له شفعوا فيه، لا تعارض. وأما إن كانت ثلاثة صفوف بما دون الأربعين كأن يكون سبعة مثلا إمام وثلاثة صفوف كل صف يكون فيه اثنان فقد جمع النووي بين ذلك بما يلي: قال: يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقبول شفاعة 100 فأخبر بها، ثم أخبر بقبول شفاعة 40 فأخبر به، ثم أخبر بقبول شفاعة 3 صفوف وإن قل عددهم. قال: هذا احتمال. ويحتمل أن يقال هذا مفهوم عدد لا يحتج به، لا يحتج به جماهير الأصوليين، فلا يلزم من الإخبار عن قبول شفاعة 100 منع قبول ما دون ذلك، وكذا في 40 مع 3 صفوف. وحينئذ كل الأحاديث معمول بها، وتحصل الشفاعة بأقل الأمرين من 3 صفوف و40 انتهى. نقله عنه الشوكاني أيضا وأقر هذا القول، أن الشفاعة حاصلة 100 وإن لم يكن إلا نحو 40% حاصلة، وإن قلوا عن ذلك وكانوا 3 صفوف الشفاعة حاصلة. قد يقول قائل: هل الشفاعة سواء في حق 100 وفي حق 3 صفوف وإن كانوا 7 مثلا 6 زائدا على الإمام، أو كانوا 40؟ يقال: هذا يختلف باختلاف المصلين، بدليل حديث ابن عباس: من صلى عليه 40 لا يشركون بالله شيئا شفعوا، أو لا يشركون بالله شفعوا فيه. فكلما كانوا أصلح كانت شفاعتهم أفضل وأقبل، بدليل حديث أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار، كان إذا اجتهد لقوم في الدعاء قال: جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار ليسوا بأثمة ولا فجار. فاختار، فكان يدعو لمن أراد أن يدعو له ويكرمه بهذا الدعاء أن ييسر الله له من يدعو له من الصالحين الأبرار الصائمين القائمين البعيدين عن الإثم والفجور، ليكون دعاؤهم أجوب. وقال الله عز وجل: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. فدل هذا على أنه كلما كان المصلون على الجنازة أصلح كانت شفاعتهم أعظم وأفضل، فإن كانوا 40 موحدين كانت شفاعتهم أعظم وأفضل من أكثر من ذلك خليط ليس كثير منهم لا عناية له بالتوحيد. وإن كانوا 6 صفوف، هب أنهم 7 مثلا مع الإمام وهم أهل التوحيد وأهل العلم وأهل سنة وأهل خير واستقامة، كانت شفاعتهم أكثر ربما من أعداد من الناس، ولو كانوا من 40 لا عناية لهم بالتوحيد وهكذا. ومع ذلك فإنه كلما كثر العدد توقع فيه زيادة الخير في أهله وفي الزوايا خبايا كما يقال، فإنه قد يكون في كثرة العدد من لو أقسم على الله لا أبره، تعرفه أو لا تعرفه، أنت تعرفه أو لا تعرفه. فكلما ازداد العدد في الناس كان ذلك أفضل في شأن الجنازة لوجود الصالحين من المعروفين وغير المعروفين، وممن شفاعتهم إن شاء الله مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. إنما شاهدنا من ذلك أنه أن 3 صفوف شافعة والسبعة شافعون، وإن قلوا عن ذلك أيضا شفعوا بقدر ما تيسر لهم من المصلين، فلا يلزم أن يكونوا 3 صفوف لا يلزم. البخاري بوب في صحيح باب صف من صف صفين أو 3، فقال: صفين أو 3 على الجنازة خلف الإمام. وذكر حديث جابر بن عبد الله صلى على النجاشي قال: وكنت في الصف الثاني أو الثالث، يعني أنها 3 صفوف. هذا يفيد أنه صفهم 3 صفوف، أنه يعني الصفوف كان إما يعني 3 لكن هو لا يدري أين كان، هو في هذا أو هذا. قال الحافظ في الحديث: دلالة على أن للصفوف على الجنازة تأثيرا، ولو كان الجمع كثيرا، لأنه الظاهر أن الذين خرجوا معه صلى الله عليه وسلم كانوا عددا كثيرا، وكان المصلى فضاعا ولا يضيق بهم لو صفوا فيه صفا واحدا، ومع ذلك فقد صفهم أي جعلهم 3 صفوف أو أكثر. وهذا هو الذي فهمه مالك بن هبير الصحابي، فكان يصف من يحضر الناس على يحضر الناس على الجنازة 3 صفوف سواء قلوا أو كثروا، يعني كان يجعلهم 3 صفوف. قلت وعلى هذا فإن تيسر 3 صفوف في كل صف 2 كان أفضل لما تقدم. قال ابن قدامة في المغني قال أحمد أحب إلي أو أحب إذا كان فيهم قلة أن أجعلهم 3 صفوف. قالوا إن كان وراءه 4 كيف يجعلهم؟ قال يجعلهم 2، وكره أن يكونوا 3 فيكون كل صف رجل في كل يعني كل صف رجل واحد، ولا يكون أيضا واحد بمفرده، حتى لو جعل صفين صفين واحد لا يصلح، لحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وهذا عام في الجنازة وفي غيرها. فإذا لابد أن يكون الصف من 2 فما فوق، فإن تيسر أن يكونوا 3 صفوف كل صف فيه اثنين فما فوق بها، وإلا حسب ما يسر الله عز وجل. ولو جعل مثلا ولو كان ما هو إلا هو وواحد بجانبه إمام ومأموم صحت الصلاة، بل إن جماهير أهل العلم على أن الصلاة يسقط فرضها صلاة الميت الكفائي بصلاة واحد إن لم يتسر إلا هو، صلاة واحد إن لم يتسر إلا هو، فاتقوا الله ما استطعتم. إن كان هناك نساء يصلين بمفردهن كما فعلت أم المؤمنين وبعض النساء صلوا في البيت على بعض، على سعد صلت على سعد طلبت أن يمر بجنازة صلت عليه، وإن صلينا جماعة لا محظور على الصحيح، وتقوم إمامة النساء في وسطهن على قول الجمهور وتصلي بهن لعموم أدلة صلاة الجماعة، سواء في ذلك على الجنازة أو في سائر الصلوات، الأصل عموم الشرع إلا ما خص بدليل. هذا شيء. الشيء الثاني، قد جاء ما سألت عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيت أم سليم على جنازة لهم فكانت المرأة خلفهم وكان أبو طلحة خلفه، إلا أن هذه الرواية ضعيفة السند، منكرة المتن، لأن هذا يتعارض مع حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فهي ضعيفة السند وأيضا منكرة المتن كما سمعت. فإن لم يجد إلا أن يكون بعض النساء خلفه فعل، كونه يكمل الصفوف، وأنا يعني وجد صفا خلفه ثم كمل الصفوف الأخر بنساء مع وجود حاجز أو موجود مع أمن الفتنة أو كان محارم أو نحو ذلك، ثبت هذا الأجر، ثبت لعموم الدليل. لا، إن حصل العدد المقصود في الصلاة عليه ينبغي أن لا يؤخر ينال جنازة ثم يذهبها إلى أمكنة بعيدة مما يشق على الناس، ومما يشق كذلك أيضا في تأخيرها وكرامة الميت دفنه والتعجيل به كما مر بنا فيما يتعلق بالتعجيل بالميت. بينما لو كان يعني المسافة متقاربة بين الكثيرين في المسجد الجامع وبين القليلين في المسجد مسجد الحارة وذهب إلى الكثيرين ما لا تأخير فيه كان ذلك أفضل، كمن يكون مثلا يعني في حارة بعيدة حارة قريبة وكلهم في بلد، لا بأس لمزيد من المصلين الذين يرجى خيرهم وأفضليتهم ما لم يشق على القريبين. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى، هو من الذهلي، قال حدثنا بشر بن عمر، وبشر بن عمر هذا بشر بن عمر هذا ثقة الزهراني ثقة مأمون، قال سمعت مالك بن أنس يحدث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، هذا يدل على علو إسناد مالك في موطئه وغير ذلك، فإنه عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي، نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه. وهذا النعي قد جاء نظيره في قصة نعي النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر وزيد بن حارثة وابن رواحة في غزوة مؤتة دون أن يخبره أحد، وذلك بإخبار الله سبحانه وتعالى له بالوحي، فنعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وعيناه تذرفان ونعاهم على المنبر. وتذاكرنا ما يتعلق بالنعي أنه نعيان: نعي مشروع لمجرد إعلام الناس ولتكثير المصلين وما كان من هذا المعنى الذي سبق ذكره، ونعي محدث ممنوع وهو ما كان الجاهلية يفعلونه من ذكر المآثر والمفاخر وما كان هذا المعاني والأبهات على شؤون الجاهلية. فنعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه. من أين جاءه الخبر؟ النجاشي في الحبشة، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحجاز في المدينة. هذا خبر السماء، كما أنه خبر السماء في قضية زيد ومن معه، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. والنجاشي هذا لقب، واسمه أصحمة على ما جاء في الرواية، وهو تابعي، وذكروه في الصحابة تجوزا، ذكره ابن مندة لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، آمن به ولم يلقاه. وشرط الصحبة يقول في تعريف: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، إلى آخره. فهذا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت له نصرة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بإيواء الصحابة مرتين في بلده، وكان معروفا بالعدل. وقد وصف جعفر رضي الله عنه ووصف في حديث أم سلمة وجعفر عدله، أنه قال: ذهبوا فأنتم سيوم بأرضي من مسكم غرم، ما أحب أن يكون لي مثل هذا دبرا من الذهب وأن يمسكم أحد بسوء، يعني لا يحب أن يكون له جبل من الذهب وأحد يمس منكم بسوء. فأكرمه الله عز وجل بذلك، ومن عليه بالإسلام بصدعه بالحق وثباته عليه. وقد نخر أصحابه وأرادوا أن يردوه إلى النصرانية، فقال: وإن نخرتم، ونجاه الله منهم، وصار النجاشي على إلى هذه المنقبة العظيمة. صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكبر عليه ودعا له وقال: صلوا على أخ لكم ما تبغي أرضكم. الحديث كما تعرفون حديث أبي هريرة هذا متفق عليه وتقدم، والكلام على النعي تقدم، وهكذا الصلاة على تكبيرات الأربع ذكر ما يتعلق بها والصفوف. وإنما المقصود هنا حكم الصلاة على الغائب، وكأن المصنف بوب أو ذكر هذا الحديث لهذا المعنى، فإن ترتيبه ترتيب دقيق. فبعد أن حضر الصلاة على الحاضر ذكر الصلاة على الحاضر، أتى بهذا الحديث في الصلاة على الغائب. وهي مشروعة في حق من مات ولم يصلى عليه، كما قال ذلك الإمام أحمد في رواية مذكورة في الإنصاف المرداوي، وهذا أيضا به يقول الخطابي في معالم السنن، ويقول به الروياني من الشافعية وبعض الشافعية، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية الذي هو مذكور في اختيارات البعلي، ونقله عنه تلميذه ابن القيم، قال رحمه الله في الزاد الأول 500: ولم يكن من هديه وسنته الصلاة على كل ميت غائب. وهذا هو الواقع، فهب على تقدير أنه صلى على شهداء أحد ولا بعض الشهداء ما صلى على جعفر، ولا نقل أنه صلى على زيد بن حارثة. وهكذا أصحابه الذين كانوا منهم من يموت ومنهم من يقتل بعيدين عنه لم ينقل في حرف واحد أنه صلى عليهم، يعني حرف ثابت معروف أنه صلى عليهم، كان يصلي عليهم صلاة الغائب. إنما صلى على النجاشي لأنه مات بين ظهراني الكفار وما صلي عليه نصارى. فقد مات خلق كثير قال ابن القيم وهم غيب فلم يصلي عليهم، وصح أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت. فاختلف الناس في ذلك على ثلاث طرق، أي ثلاث مذاهب. إحداها أن هذا تشريع منه وسنة للأمة الصلاة على كل غائب، هذا قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه. الثاني قول أبي قال أبي أبو حنيفة ومالك هذا خاص به، ذكر ابن القيم أنه ممكن أنه رفع له فرعاه فصلى عليه خاص به وليس لنا، هذا مجرد يعني تقدير وليس عبارة عن حقيقة. قلت تقدم رد القول بالخصوصية في شرح الحديث الذي قبله. الثالث قال وقال شيخ الإسلام الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يصلى عليه صلى عليه فيه صلي عليه صلاة الغائب، كما صلى النبي صلى على النبي أو كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لأنه مات بين الكفار ولم يصلي عليه ولم يصلى عليه، وإن صلى عليه حيث مات صلي عليه حيث مات لم يصلى عليه صلاة الغائب، لأن الفرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه والنبي صلى الله عليه وسلم على الغائب. قال وفعله وتركه سنة، ولهذا له وهذا له مواضع وهذا له مواضع، يعني متى تصلي على الغائب إن علمت أنه ما صلي عليه، سواء صلى بين أناس مسلمين جهال ما صلوا عليه أو مات بين أناس كفار ما يصلون فما ولا هم من أهل هذا الشأن وما صلوا عليه، فهذا موضعه. والجانب الآخر الذي ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الغائبين فيه، جانب ما إذا علم أن الواجب قد سقط وصلى عليه، قليل من الناس أو كثير من المسلمين سقط الواجب، ففي مثل هذا الحال لا تجب الصلاة عليه. بقي هل تندب؟ الصحيح لا تندب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها. لو كانت مندوبة، وإن لم نقل إن قلنا إن الوجوب قد سقط صلى عليه اثنان ثلاثة سقط الواجب، بقي الندب، مندوب لنا أن نصلي عليه صلاة نؤجر نحن ويزداد شفاعة تزداد له شفاعة، هذا القول بالندب يحتاج إلى دليل. فليس بواجب سقط الواجب من صلى عليه من قليل أو كثير، وليس بمندوب لعدم الدليل على الندبية عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه ربما قيل إن تحري ذلك والاستمرار فيه ليس من هديه كما قال ابن القيم، وإن لم يكن من هديه صار من ضمن الحدث. من صلى عليه سقط الواجب به، والباقي من صلى عليه صار ليس واجبا. يعني لو أنه مثلا مات إنسان في أمريكا فصلينا عليه في هذا المسجد سقط الواجب عنه، فإن زاد صلى عليه في الحرم أيضا زاد ذلك غير واجب، يكون مندوبا لهم وسقط الواجب بمن صلى عليه قبل، والباقون صار في حقهم مندوبا، ومن شأن يصلي في مثل هذا الحال وهو من ذوي الشأن صلى، ما ننكر. والله الظاهر أنه ما نقول أنه قد صلى عليه كذا، إذا كان غائبا وصلى عليه أعداد، يعني ما نتحجر نقول صلى عليه فقط عدد كذا ثم ننتهي، ما عندنا دليل. صلون صلى عليه نعم. يعني ليس هذا وصفا طرديا أو أنه لا يلزم إلا أن يكون في اليوم الذي مات فيه علم، فمتى علموا ولو كان كما ذكرت، بل إنهم ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد كذا كذا سنة، فهذا يكون أصلا لهذا المسألة أنه متأخر. الدرس الذي يليه فيما يتعلق بالصفوف على يعني أين يقف الإمام إلى حينه إن شاء الله، أنه صلي عليه صلى النبي صلى الله عليه وسلم على غائب، صلوا على الغائبين في من لم يصلى عليه، فإنه لا يزال واجبا على المسلمين لم تبرأ ذمتهم حتى يصلوا عليه. صلاة الجنازة واجبة حاضرا أو غائب الميت. ما ينبغي، ما لحاجة، هذا من النعي المكروه، لأن الصحف إذا كان الصحف وكذا هذا من النعي المكروه، ويكتفى بالتعزية. معروفة في النصرانية في قصة سلمان الفارسي، أو في الملل الماضية في قصة سلمان، أن رجلا مات، الله الله، فكان له، لكن فيه لم يدفنوه، أم كانوا لم يصلوا عليه، فيه لم يدفنوه، فالظاهر أنها معروفة الصلاة على الجنازة، ويناقش هذا مزيد نظر له، لم يصلى عليه، قصة سلمان.